الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: قد كثر الجدل بين الشباب على أن الدجاج الخارجي في تجويزه وتحريمه، بالعلم أن الدجاج الخارجي معروف لدينا بأنه لا يذبح على الطريقة الإسلامية الشرعية، فما رأيك في من أكله وهو يعلم بأنه خارجي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الإجابة على السؤال، أود أن أنبه الأخوة بأن الدرس الذي كان في صباح اليوم، يعني يوم الخميس، يحتاج إلى تحرير، فمن كان قد سجله فإنه يجب أن يمحوه حتى يصحح، ولا أجيز نشره، لأنه احتاج إلى تعقيب في بعض العبارات. فأرجو من الإخوة الذين سجلوه في الصباح، الذي سجل درس الصباح، أن يمتنعوا عن نشره حتى يصحح من جديد إن شاء الله. أما بالنسبة للدجاج الخارجي، فإني أقول: إذا كان الذي ذبح هذا الدجاج ممن تحل ذبيحته، وهم ثلاثة أصناف: المسلمون واليهود والنصارى، فإنه ليس من حقنا أن نسأل كيف ذبح، ولا يلزمنا أن نسأل. ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها، أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا. قالت عائشة: وكانوا حديث عهد بكفر. والذي يكون حديث عهد بكفر يغلب عليه أنه لا يعرف أحكام الإسلام في المسائل الجزئية، كالتسمية على الذبيحة. ومع هذا قال: سموا أنتم وكلوا، وكأنه صلوات الله وسلامه عليه يشير بهذا إلى أنه لا ينبغي السؤال، لا ينبغي السؤال، فما دام الفعل صدر من أهله فلا تسأل كيف ذبحه، ولا تسأل سمى عليه أم لا. ومن هذا اللحم الوارد إلى المملكة من بلاد أهلها ممن تحل ذبيحتهم، فإننا لسنا مكلفين، بل ولا ينبغي لنا أن نسأل كيف ذبحوه، ولا سموا الله عليه أم لا. وقول السائل: مع العلم بأنهم لم يذبحوه على الطريقة الإسلامية، نقول له: أين العلم؟ أنت إذا كنت تعلم أن هذه الدجاجة المعينة ذبحت على غير اسم الله، أو ذبحت على غير الطريقة الإسلامية، فلا تأكلها. أما أن يوجد بعض المصانع تذبحها على غير الطريقة الإسلامية ثم يسحب هذا الحكم على كل المصانع، فهذا فيه نظر. ولا يستطيع أي إنسان أن يقول إن هذه الدجاجة المعينة أو هذا الكرتون من الدجاج المعين قد ذبح على غير الطريقة الإسلامية، لا يمكنها، لأن هذا صعب جدا. فلهذا نقول إن الذي يرد إلى المملكة نحسن الظن بالقائمين على الوارد، وأنهم لا يبعد، ما نقول لا يمكن، لكن يبعد جدا أن ينشروا في أسواق المسلمين ذبائح محرمة، بل لا بد أن يكونوا قد تحروا تحريا تبرأ به ذممهم. فإذا أكل الإنسان من هذا اللحم الوارد فلا حرج عليه. وبهذه المناسبة استطرادا، سألني سائل اليوم وقال إني دعوت جماعة إلى طعام العشاء، وكان في اللحم لحم إبل، ومعلوم أن لحم الإبل ينقض الوضوء. اللحم والكرش والكبد والأمعاء كلها تنقض الوضوء، لأنها كلها يطلق عليها لحم بعيد. كما أن الخنزير لما حرم الله لحمه صار التحريم عاما لكل أجزائه، فكذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل كان عاما لجميع أجزائه بلا فرق. يقول هذا الداعي: قلت للذين أكلوا من هذا الطعام إن اللحم لحم إبل، فأنكر علي بعض الناس وقال: لماذا تخبرهم بأنه لحم إبل؟ وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أصابه ماء مزاد أو حوض مع صاحب الله، فقال صاحبه لصاحب الحوض: أخبرنا عنه، هل هو نجس أم لا؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض أو يا صاحب المزاد لا تخبرنا. ونحن علتنا عدم فهم النصوص على عدم فهمها على الوجه المراد بها. فتجد بعض الناس يكون عنده علم يسير لا يستطيع به فهم النص كما ينبغي، ثم يبني على ذلك حكما شرعيا يفتي به الناس. عمر بن الخطاب وصاحبه ليسا هما صاحب الحوض، بل هما سائلان. ونظير قضية عمر أن الذين أكلوا هل يلزمهم أن يسألوا عن اللحم أو لا؟ نقول للذين أكلوا: لا تسألوا عن اللحم، كما قال عمر لصاحبه: لا تسأل. لأن قوله يا صاحب المزاد أخبرنا يعني أنه لا تسأل. أما إذا كان الخبر من صاحب اللحم أو من صاحب الماء الذي يعلم نجاسته فإنه لا ينهى عنه، بل يجب عليه أن يبلغ. ولهذا قال الفقهاء: يلزم من علم النجس أن يخبر من أراد أن يستعمله لئلا يقع في النجاسة. وعلى هذا فنقول لصاحب الطعام الذي دعا القوم وكان اللحم لا يتبين أنه لحم إبل، يجب عليك أن تخبرهم بأنه لحم إبل من أجل أن يتوضأوا منه. لأنه إذا لم تخبرهم ثم ذهبوا على أنه لحم لا ينقض الوضوء ثم صلوا صلاتين أو ثلاث صلوات أو صلاة واحدة ثم علموا بعد ذلك أنه لحم إبل، ماذا سيكون عليهم؟ عليهم أن يعيدوا الصلاة. وأنت إذا أخبرتهم من أول الأمر سلموا من هذا. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، فكيف نطلق صفة الملل على الله؟
أولا أسأل هذا السائل: هل في هذا الحديث إثبات الملل أو نفي الملل؟ لا يمل حتى تملوا، المعنى أنه سيعطيكم ما أنتم تريدون بعملكم ولا يمل من ذلك. كما لو قلت: لا أقوم حتى تقوم، فإنه لا يلزم من قيامك أن أقوم، ولكن يلزم، ولكن اللفظ يدل على امتناع قيامي حتى تقوم عنه. نعم، في الحديث دليل على جواز ثبوت الملل لله عز وجل. فإذا أجرينا هذا النص على القاعدة المعروفة عند أهل السنة وقلنا إذا دل الحديث على ثبوت الملل لله فإنه ملل ليس كملل البشر. ملل البشر يدل على الضعف وعدم التحمل ويدل على الضجر من العمل. أما ملل الله إن ثبت فإنه لا يدل على ذلك قطعا، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد تكلم ابن حجر رحمه الله على هذا الحديث بكلام ذكر فيه اختلاف العلماء في توجيه هذا الحديث.
فضيلة الشيخ، سائل يقول: إذا اعتكف الرجل في المسجد وكان نائما بعد الفجر وكان ذلك يوم الجمعة ولم يستيقظ إلا في الساعة الأخيرة، فهل نال أجر البدنة؟
الظاهر أن هذا لا ينال أجر البدنة، لأنه فرط حيث نام ولم يستيقظ. اللهم إلا أن يكون من عادته أن يبكر للجمعة، فقد يقال إنه ينال الأجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وإنني بهذه المناسبة أقول إن بعض الإخوة حريصون على الاعتكاف، وهذا من فضل الله علينا جميعا أن نجد من شبابنا من هو حريص على فعل الطاعات ولو كانت مسنونة، لكنه يضيع به واجبا أو واجبات متعددة، فتجد والديه محتاجين له ولبقائهم عندهما، فيذهب للاعتكاف ويدع هذين الوالدين المحتاجين له، ولم يعلم أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ومن الناس من يعتكف ويدع ما يجب عليه من القيام بوظيفة الإمامة، فتجده إماما للمسجد فيدع المسجد ويذهب يعتكف، وهذا ترك واجبا قيامه به أفضل من اعتكافه وأتى بالاعتكاف. ومن الناس من يعتكف ويشترط في اعتكافه أنه يذهب إلى بيته يتغدى في البيت وينام في البيت ويتروش في البيت ويغير الثياب في البيت، نعم، ويتقهوى في البيت ويبيت في البيت، فأين الاعتكاف؟ أين الاعتكاف؟ الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، ليس مجرد أن يقال اعتكفت فقط. فأنت إذا كنت في فراغ فالزم المسجد ولا تخرج إلا لما لا بد منه، إما طبعا وإما شرعا. أما أن تشرط على ربك شروطا حتى يصبح الاعتكاف وكأنه حضور للصلاة الخمس فقط، فهذا غير صحيح. نعم. ايش هذا؟ ليش؟
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي أسئلة مسابقة هذا العام؟
الجواب على هذا: إذا ثبت أن هناك مسابقة نبين الجوائز. نعم. يمكن نجعل فيه مسابقة، يعني هذا فتحنا بابا. يمكن فكر في أسئلة إن شاء الله تكون جيدة وصعبة ويكون فيها مسابقة إن شاء الله. نعم. طيب، جزاك الله خير، أجزل الجوائز. طيب. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أعمل مؤذن بمسجد قريبا من الحرم، ونويت الاعتكاف بهذا المسجد بشرط الخروج لصلاة التراويح في المسجد الحرام، فهل بهذا الاعتكاف قد أصبت السنة وجزاكم الله خيرا؟
الذي أرى أن تعتكف بمسجدك ولا تخرج لصلاة التراويح في الحرم، صلي التراويح في مسجدك وصلي ما شاء الله من التهجد لتكون معتكفا حقيقة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل معتكفه ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ إن إدخال المسجلات في الحرم ممنوع، فهل يجوز إدخال بتسجيل هذا الدرس؟
أنا مشكلة إذا كان ممنوعا فلا بد من أن تأخذ إذنا من المسؤولين عن ذلك، وإذا أخذت إذنا فلا حرج.
يقول السائل فضيلة الشيخ كيف تكون الزكاة في المال المقسط لمن يقوم بتقسيط السيارات؟
كيف
تكون الزكاة في المال المقسط لمن يقوم بتقسيط السيارات؟
البيع إلى أجل جائز بالكتاب والسنة، أما بالكتاب فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وأما بالسنة فقد ثبت في الصحيحين الحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهنا المثمن كان مؤجلا والثمن كان معجلا، فبيع التقسيط جائز لكن بشرط أن يكون موافقا للشرع، مثل أن يبيع الرجل سيارته لشخص آخر بثمن مقسط، أو يبيع بيته لشخص آخر بثمن مقسط، أو يبيع أرضه لشخص آخر بثمن مقسط. أما إذا كان الشيء ليس عند البائع ولكن ذهب يشتريه لك ثم يقلبه عليك فهذا ليس بجائز، لأن البائع في هذا الحال باع شيئا لم يملكه، ولأن البائع لولا أنك اتفقت معه على هذه السلعة ما اشتراها ولا فكر فيها، ولأن هذا حيلة واضحة على أنه يقرضك بربع، لأن حقيقته أنه اشترى لك هذه السلعة ودفع الثمن عنك وأخذ منك زيادة بسبب التقصير، والحيل لا تبيح ما حرم الله، بل إن الحيل على المحارم لا تزيدها إلا قبحا وتحريما، فيجب على الإنسان في كل الأمور أن يكون مبتعدا عن مخادعة الله عز وجل. فصار التقسيط الآن إذا كانت السلعة موجودة عند البائع وباعها بالتقسيط أتم الجواب فهذا جائز، أما إذا لم تكن عنده واتفقت معه على أن يشتري لك السلعة الفلانية ثم يبيعها عليك بثمن مقسط زائد على الثمن الذي اشتراها فهذا ليس بجائز. لا ما يشبه العينة، هو من العينة على رأي من يرى أن العينة كل معاملة ربوية فيها خداع فهي عينة. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ
ويسعى الزكاة، أما كيف تكون الزكاة في ثمن السلع المقسطة فإن حكمها حكم زكاة الديون، والقاعدة في زكاة الديون أن الدين الذي على المسلمين تجب فيه الزكاة كل عام، ولكنك مخير إن شئت فأخر زكاته مع مالك، وإن شئت فأخر زكاته حتى تقبضه ثم تخرج الزكاة عما مضى. أما إذا كان الدين على فقير أو على غني لا يمكنك مطالبته فإنه لا زكاة عليك فيه، إلا إذا قبضته فإنك تزكيه لسنة قبضه فقط ثم إن بقي عنك إلى السنة الأخرى زكي، وإلا فلا. ما في أسئلة خلاص.
يقول السائل فضيلة الشيخ ذهبت قاصدا العمرة من الرياض بالطائرة وأحرمت من جدة، أرجو الآن إفادتي عن العمرة وماذا يجب عليك؟
نعم، أقول إنه إذا سافر الإنسان من الرياض إلى مكة بقصد العمرة فإن الواجب عليه أن يعقد الإحرام إذا حاد ميقات أهل نجد، وهو قرن المنازل المعروف بالسيل الكبير. فلو أخر الإحرام إلى جدة وأحرم منها فقد أحرم من غير الميقات، ويلزمه على ما ذكره العلماء أن يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء، لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة. أما من قدم إلى جدة لعمل وليس يريد أن يعتمر ثم بداله بعد ذلك أن يعتمر فإنه يحرم من جدة، لأن من تجاوز الميقات بلا نية النسك ثم بداله بعد ذلك أن النسك فإنه يحرم من مكانه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ.
تقول الساعية فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في فكرة إنشاء طبخ خيري وهذا يقام في المدارس أو في دور القرآن، وهو عبارة عن تبرع بعض النساء أو من تستطيع بعمل طبق أو أكثر من الطعام ثم يباع في المدرسة وريعه يكون صدقة على مشاريع خيرية أو للمجاهدين، فهل تنصحنا بهذا أم لا؟
يحتاج إلى هذا العمل طيب، لكنه يحتاج إلى مراجعة المسؤولين في المدرسة وفي إدارات التعليم، هل يسمحون بهذا أو لا؟ وأخشى إذا صنع طبق وأكثر فيه اللحم وأكله الشباب أخشى عليهم من التخمة فيكون فيه ضرر، فلا بد من ملاحظة هذه الأمور كلها. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، لقد علمت أن المساهمة في أحد البنوك تعتبر ربا، ووالدي ساهم في هذا البنك فكيف أنصحه؟ وأظن أني لن أستطيع إقناعه لأن المبلغ الذي كسبه كبير يتجاوز من 1,000,000 ريال، فكيف السبيل إلى ذلك؟ وجزاك الله خيرا.
السبيل إلى هذا أن تنصحه أنت، وإذا كنت لا تستطيع إقناعه فخذ نصيحة مكتوبة من العلماء الذين يقدرهم أبوك ويثق برأيهم، وبين له وقل له يا أبتي اصرف هذه الدراهم في مشاريع خيرية إن كنت مستحقا لها فالأجر لك، وإن لم تكن مستحقا لها فقد سلمت من إثمها ووبالها. وفي ظني أن كل إنسان عاقل يعرض عليه مثل هذا الرأي فإنه سوف يقبله.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز إعطاء زكاة المال لجماعة الخيرية كجماعة تحفيظ القرآن الكريم؟
نعم، يجوز أن تعطى الزكاة للجماعات الخيرية بشرط أن تصرف في أهلها. فجماعة تحفيظ القرآن قد يوجد فيهم طلبة فقراء يحتاجون إلى المال، فإذا أعطيناهم وقلنا هذه زكاة فليصرفوها في الفقراء من الطلبة أو الفقراء من المدرسين. أما أن تصرف إلى جمعية القرآن على أنها جهة خير فإن ذلك لا يجوز، لأن الله عز وجل جعل أصحاب الصدقات أصنافا معينة لا يجوز أن تصرف في غير هذه الأصناف. نعم.
يقول السائل، رجل دخل والجماعة يصلون ولم يعلم أنهم يصلون العشاء جمعا، ودخل هو بنية المغرب، فماذا يفعل؟
إذا دخل الرجل مع جماعة يصلون جمعا وكانوا يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب فليدخل معهم بنية المغرب وإن كانوا يصلون العشاء، لأن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيدخل معهم بنية صلاة المغرب، فإن دخل معهم في الركعة الثانية فما بعدها فالأمر ظاهر. إن ركعة الثانية إن دخل في الثانية ماذا يصنع؟ يسلم مع الإمام لأنه صلى ثلاثا. وإن دخل في الركعة الثالثة فإنه إذا سلم الإمام يأتي بركعة، وإن دخل في الرابعة فإنه إذا سلم الإمام يأتي بركعتين. لكن إذا دخل في الأولى فماذا يصنع؟ إن قام مع الإمام صلى أربعا وهي مغرب، وإن فارق الإمام وانفصل عنه فكيف يفارقه وهو مأمور بأن يتابع إمامه؟ وإن جلس بنية أنه مع الإمام فقد خالف الإمام. فنقول: إذا قام الإمام إلى الرابعة فاجلس منفصلا عنه أي ناوي الانفراد، واقرأ التشهد وسلم، ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء إن أدركت شيئا منها. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يعتبر الطريق من جدة إلى مكة سفرا أم لا؟ وهل نؤدي ما علينا من السنن الراتبة؟ أرجو التفصيل في ذلك.
الذي يظهر لي أن من قدم من جدة إلى مكة بنية الإقامة يوما أو يومين أو ما أشبه ذلك فهو مسافر، لأن مثل هذه الإقامة يستعد لها ويتأهب لها تأهب السفر. أما إذا كان يدخل إلى مكة من جدة بنية أنه يؤدي عملا وقتا من النهار ثم يعود إلى جدة من يومه فهذا ليس بمسافر. وأما بالنسبة للنوافل في السفر فإن بعض الناس يفهم فهما غير صحيح، يظن أنه لا نافلة في السفر، وهذا خطأ. السفر لا يمنع من التنفل أبدا، ولكن السنة للمسافر أن لا يصلي راتبة الظهر ولا راتبة المغرب ولا راتبة العشاء. وإذا قدر أنه يحب التزود من الخير فليصلي نفلا بغير نية الراتبة، ولا أحد يمنعه من هذا. وهل المسافر يصلي صلاة الليل؟ نعم. يصلي ركعتي الضحى؟ نعم. يصلي تحية المسجد؟ نعم. يصلي صلاة الاستخارة؟ كل النوافل يصليها المسافر ما عدا ثلاث نوافل، وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، فإنه لا يصليها على أنها راتبة، ولكن له أن يصليها على أنها نافلة. نعم.
تقول السائلة: فضيلة الشيخ، امرأة حامل وترغب في صلاة التهجد مع الإمام ولكنها لا تستطيع طول السجود والركوع، فهل لها أن تنتظر حتى يوشك الإمام على الرفع فتسجد وتركع؟
نعم، لها أن تنتظر وتبقى تركع الإيماء وهي جالسة. نعم.
جدا لعقيدة سلفية خالصة، وقام فينا بحمده تعالى جهاد مبارك، ولكننا ننظر إلى دعمكم بسبب ما ذكرت سابقا، وما لنا عليكم من حق النصرة في الدين، ولكم فائق تقديرنا.
الظاهر أن الجواب يغني عنه السؤال، والسائل يريد أن يبين للناس أن هناك إخوة يجاهدون في أريتريا، ويطلب من إخوانه أن يساعدوهم على هذا العمل الجليل.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الحكم في العبارات التالية: كل عام وأنتم بخير، أو كل سنة وأنتم طيبون في الأعياد والمناسبات؟ وهل وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، مثل هذه الكلمات التي يقولها الناس فيما بينهم تهنئة لمناسبة من المناسبات إنما تفعل على سبيل العادة لا على سبيل التعبد بها. وإذا كانت على سبيل العادة فالأصل في العادات الحل حتى يقوم دليل على
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: قد كثر الجدل بين الشباب على أن الدجاج الخارجي في تجويزه وتحريمه، بالعلم أن الدجاج الخارجي معروف لدينا بأنه لا يذبح على الطريقة الإسلامية الشرعية، فما رأيك في من أكله وهو يعلم بأنه خارجي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الإجابة على السؤال أود أن أنبه الإخوة بأن الدرس الذي كان في صباح اليوم يعني يوم الخميس يحتاج إلى تحرير، فمن كان قد سجله فإنه يجب أن يمحوه حتى يصح، ولا أجيز نشره لأنه احتاج إلى تعقيب في بعض العبارات. فأرجو من الإخوة الذين سجلوه في الصباح الذي سجل درس الصباح أن يمتنعوا عن نشره حتى يصحح من جديد إن شاء الله. أما بالنسبة للدجاج الخارجي فإني أقول: إذا كان الذي ذبح هذا الدجاج ممن تحل ذبيحته، وهم ثلاثة أصناف: المسلمون واليهود والنصارى، فإنه ليس من حقنا أن نسأل كيف ذبح، ولا يلزمنا أن نسأل. ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال سموا أنتم وكلوا. قالت عائشة وكانوا حديث عهد بكفر. والذي يكون حديث عهد بكفر يغلب عليه أنه لا يعرف أحكام الإسلام في المسائل الجزئية كالتسمية على الذبيحة. ومع هذا قال سموا أنتم وكلوا، وكأنه صلوات الله وسلامه عليه يشير بهذا إلى أنه لا ينبغي السؤال، لا ينبغي السؤال، فما دام الفعل صدر من أهله فلا تسأل كيف ذبحه ولا تسأل سمى عليه أم لا. ومن هذا هذا اللحم الوارد إلى المملكة من بلاد أهلها ممن تحل ذبيحتهم، فإننا لسنا مكلفين، بل ولا ينبغي لنا أن نسأل كيف ذبحوه ولا سموا الله عليه أم لا. وقول السائل مع العلم بأنهم لم يذبحوه على الطريقة الإسلامية نقول له أين العلم؟ أنت إذا كنت تعلم أن هذه الدجاجة المعينة ذبحت على غير اسم الله أو ذبحت على غير الطريقة الإسلامية فلا تأكلها. أما أن يوجد بعض المصانع تذبحها على غير الطريقة الإسلامية ثم يسحب هذا الحكم على كل المصانع فهذا فيه نظر. ولا يستطيع أي إنسان أن يقول إن هذه الدجاجة المعينة أو هذا الكرتون من الدجاج المعين قد ذبح على غير الطريقة الإسلامية، لا يمكنها، لأن هذا صعب جدا. فلهذا نقول إن الذي يرد إلى المملكة نحسن الظن بالقائمين على الوارد وأنهم لا يبعد، ما نقول لا يمكن، لكن يبعد جدا أن ينشروا في أسواق المسلمين ذبائح محرمة، بل لا بد أن يكونوا قد تحروا تحريا تبرأ به ذممهم. فإذا أكل الإنسان من هذا اللحم الوارد فلا حرج عليه. وبهذه المناسبة استطرادا سألني سائل اليوم وقال إني دعوت جماعة إلى طعام العشاء وكان في اللحم لحم إبل، ومعلوم أن لحم الإبل ينقض الوضوء، اللحم والكرش والكبد والأمعاء كلها تنقض الوضوء لأنها كلها يطلق عليها لحم بعيد، كما أن الخنزير لما حرم الله لحمه صار التحريم عاما لكل أجزائه، فكذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل كان عاما لجميع أجزائه بلا فرق. يقول هذا الداعي قلت للذين أكلوا من هذا الطعام إن اللحم لحم إبل، فأنكر علي بعض الناس وقال لماذا تخبرهم بأنه لحم إبل وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أصابه ماء مزار أو حوض مع صاحب الله، فقال صاحبه لصاحب الحوض أخبرنا عنه هل هو نجس أم لا، فقال عمر يا صاحب الحوض أو يا صاحب المزار لا تخبرنا. ونحن علتنا عدم فهم النصوص على عدم فهمها على الوجه المراد بها، فتجد بعض الناس يكون عنده علم يسير لا يستطيع به فهم النص كما ينبغي ثم يبني على ذلك حكما شرعيا يفتي به الناس. عمر بن الخطاب وصاحبه ليسا هما صاحب الحوض بل هما سائلان، ونظير قضية عمر أن الذين أكلوا هل يلزمهم أن يسألوا عن اللحم أو لا؟ نقول للذين أكلوا لا تسألوا عن اللحم كما قال عمر لصاحبه لا تسأل، لأن قوله يا صاحب المزاد أخبرنا يعني أنه لا تسأل. أما إذا كان الخبر من صاحب اللحم أو من صاحب الماء الذي يعلم نجاسته فإنه لا ينهى عنه، بل يجب عليه أن يبلغ. ولهذا قال الفقهاء يلزم من علم النجس أن يخبر من أراد أن يستعمله لأن لا يقع في النجاسة. وعلى هذا فنقول لصاحب الطعام الذي دعا القوم وكان اللحم لا يتبين أنه لحم إبل، يجب عليك أن تخبرهم بأنه لحم إبل من أجل أن يتوضأوا منه. لأنه إذا لم تخبرهم ثم ذهبوا على أنه لحم لا ينقض الوضوء ثم صلوا صلاتين أو ثلاث صلوات أو صلاة واحدة ثم علموا بعد ذلك أنه لحم إبل، ماذا سيكون عليهم؟ عليهم أن يعيدوا الصلاة. وأنت إذا أخبرتهم من أول الأمر سلموا من هذا. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، فكيف نطلق صفة الملل على الله؟
أولا أسأل هذا السائل، هل في هذا الحديث إثبات الملل أو نفي الملل؟ لا يمل حتى تملوا، المعنى أنه سيعطيكم ما أنتم تريدون بعملكم ولا يمل من ذلك. كما لو قلت لا أقوم حتى تقوم، فإنه لا يلزم من قيامك أن أقوم، ولكن يلزم، ولكن اللفظ يدل على امتناع قيامي حتى تقوم أنت. نعم، في الحديث دليل على جواز ثبوت الملل لله عز وجل. فإذا أجرينا هذا النص على القاعدة المعروفة عند أهل السنة وقلنا إذا دل الحديث على ثبوت الملل لله فإنه ملل ليس كملل البشر. ملل البشر يدل على الضعف وعدم التحمل ويدل على الضجر من العمل. أما ملل الله إن ثبت فإنه لا يدل على ذلك قطعا، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد تكلم ابن حجر رحمه الله على هذا الحديث بكلام ذكر فيه اختلاف العلماء في توجيه هذا الحديث.
فضيلة الشيخ، سائل يقول إذا اعتكف الرجل في المسجد وكان نائما بعد الفجر وكان ذلك يوم الجمعة ولم يستيقظ إلا في الساعة الأخيرة، فهل نال أجر البدنة؟
الظاهر أن هذا لا ينال أجر البدنة، لأنه فرط حيث نام ولم يستيقظ. اللهم إلا أن يكون من عادته أن يبكر للجمعة، فقد يقال إنه ينال الأجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وإنني بهذه المناسبة أقول إن بعض الإخوة حريصون على الاعتكاف، وهذا من فضل الله علينا جميعا أن نجد من شبابنا من هو حريص على فعل الطاعات ولو كانت مسنونة، لكنه يضيع به واجبا أو واجبات متعددة، فتجد والديه محتاجين له ولبقائهم عندهما فيذهب للاعتكاف ويدع هذين الوالدين المحتاجين له، ولم يعلم أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاه على وقتها. قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ومن الناس من يعتكف ويدع ما يجب عليه من القيام بوظيفه الامامه، فتجده إماما للمسجد فيدع المسجد ويذهب يعتكف، وهذا ترك واجبا قيامه به أفضل من اعتكافه وأتى بالاعتكاف. ومن الناس من يعتكف ويشترط في اعتكافه أنه يذهب إلى بيته يتغدى في البيت وينام في البيت ويتروش في البيت ويغير الثياب في البيت، نعم، ويتقهوى في البيت ويبيت في البيت، فأين الاعتكاف؟ أين الاعتكاف؟ الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، ليس مجرد أن يقال اعتكفت فقط. فأنت إذا كنت في فراغ فالزم المسجد ولا تخرج إلا لما لا بد منه، إما طبعا وإما شرعا. أما أن تشترط على ربك شروطا حتى يصبح الاعتكاف وكأنه حضور للصلاة الخمس فقط، فهذا غير صحيح. نعم. ايش هذا؟ ايه ليش؟
يقول السائل فضيلة الشيخ ما هي أسئلة مسابقة هذا العام؟
الجواب على هذا إذا ثبت أن هناك مسابقة نبين الجوائز. يمكن نجعل فيه مسابقة، يعني هذا فتحنا بابا، يمكن نفكر في أسئلة إن شاء الله تكون جيدة وصعبة ويكون فيها مسابقة إن شاء الله. نعم. طيب جزاك الله خير، أجزل الجوائز. طيب نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ إني أعمل مؤذن بمسجد قريبا من الحرم ونويت الاعتكاف بهذا المسجد بشرط الخروج لصلاة التراويح في المسجد الحرام، فهل بهذا الاعتكاف قد أصبت السنة وجزاكم الله خيرا؟
الذي أرى أن تعتكف في مسجدك ولا تخرج لصلاة التراويح في الحرم، صلي التراويح في مسجدك وصلي ما شاء الله من التهجد لتكون معتكفا حقيقة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل معتكفه ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان.
يقول السائل فضيلة الشيخ إن إدخال المسجلات في الحرم ممنوع، فهل يجوز إدخال بتسجيل هذا الدرس؟
أنا مشكلة إذا كان ممنوعا فلا بد من أن تأخذ إذنا من المسؤولين عن ذلك، وإذا أخذت إذنا فلا حرج.
يقول السائل فضيلة الشيخ كيف تكون الزكاة في المال المقسط لمن يقوم بتقسيط السيارات؟
كيف
تكون الزكاة في المال المقسط لمن يقوم بتقسيط السيارات؟
البيع إلى أجل جائز بالكتاب والسنة، أما بالكتاب فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وأما بالسنة فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فهنا المثمن كان مؤجلا والثمن كان معجلا، فبيع التقسيط جائز لكن بشرط أن يكون موافقا للشرع، مثل أن يبيع الرجل سيارته لشخص آخر بثمن مقسط أو يبيع بيته لشخص آخر بثمن مقسط أو يبيع أرضه لشخص آخر بثمن مقسط أما إذا كان الشيء ليس عند البائع ولكن ذهب يشتريه لك ثم يقلبه عليك فهذا ليس بجائز، لأن البائع في هذا الحال باع شيئا لم يملكه، ولأن البائع لولا أنك اتفقت معه على هذه السلعة ما اشتراها ولا فكر فيها، ولأن هذا حيلة واضحة على أنه يقرضك بربع، لأن حقيقته أنه اشترى لك هذه السلعة ودفع الثمن عنك وأخذ منك زيادة بسبب التقصير، والحيل لا تبيح ما حرم الله، بل إن الحيل على المحارم لا تزيدها إلا قبحا وتحريما، فيجب على الإنسان في كل الأمور أن يكون مبتعدا عن مخادعة الله عز وجل. فصار التقسيط الآن، إذا كانت السلعة موجودة عند البائع وباعها بالتقسيط أتم الجواب فهذا جائز، أما إذا لم تكن عنده واتفقت معه على أن يشتري لك السلعة الفلانية ثم يبيعها عليك بثمن مقسط زائد على الثمن الذي اشتراها فهذا ليس بجاهز. لا ما يشبه لي، هو من العينة على رأي من يرى أن العينة كل معاملة ربوية فيها خداع فهي عينة. نعم.
في قول السائل فضيلة الشيخ
ويسع عن زكاة، أما كيف تكون الزكاة في ثمن السلع المقسطة فإن حكمها حكم زكاة الديون، والقاعدة في زكاة الديون أن الدين الذي على المسرفين تجب فيه الزكاة كل عام، ولكنك مخير إن شئت فأخر زكاته مع مالك وإن شئت فأخر زكاته حتى تقبضه ثم تخرج الزكاة عما سبق عما مضى. أما إذا كان الدين على فقير أو على غني لا يمكنك مطالبته فإنه لا زكاة عليك فيه، إلا إذا قبضته فإنك تزكيه لسنة قبضه فقط، ثم إن بقي عنك إلى السنة الأخرى زكي وإلا فلا. ما في أسئلة خلاص.
يقول السائل فضيلة الشيخ ذهبت قاصدا العمرة من الرياض بالطائرة وأحرمت من جدة، أرجو الآن إفادتي عن العمرة وماذا يجب عليك.
نعم، أقول إنه إذا سافر الإنسان من الرياض إلى مكة بقصد العمرة فإن الواجب عليه أن يعقد الإحرام إذا حاد ميقات أهل نجد وهو قرن المنازل المعروف بالسيل الكبير، فلو أخر الإحرام إلى جدة وأحرم منها فقد أحرم من غير الميقات، ويلزمه على ما ذكره العلماء أن يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة. أما من قدم إلى جدة لعمل وليس يريد أن يعتمر ثم بداله بعد ذلك أن يعتمر فإنه يحرم من جدة، لأن من تجاوز الميقات بلا نية النسك ثم بداله بعد ذلك النسك فإنه يحرم من مكانه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ.
تقول السائلة فضيلة الشيخ ما رأي فضيلتكم في فكرة إنشاء طبخ خيري وهذا يقام في المدارس أو في دور القرآن وهو عبارة عن تبرع بعض النساء أو من تستطيع بعمل طبق أو أكثر من الطعام ثم يباع في المدرسة وريعه يكون صدقة على مشاريع خيرية أو للمجاهدين، فهل تنصحنا بهذا أم لا؟
يحتاج إلى هذا العمل طيب، لكنه يحتاج إلى مراجعة المسؤولين في المدرسة وفي إدارات التعليم، هل يسمحون بهذا أو لا؟ وأخشى إذا صنع طبق وأكثر فيه اللحم وأكله الشباب، أخشى عليهم من التخمة فيكون فيه ضرر، فلا بد من ملاحظة هذه الأمور كلها. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد علمت أن المساهمة في أحد البنوك تعتبر ربا، ووالدي ساهم في هذا البنك، فكيف أنصحه؟ وأظن أني لن أستطيع إقناعه لأن المبلغ الذي كسبه كبير يتجاوز من 1,000,000 ريال، فكيف السبيل على إلى ذلك؟ وجزاك الله خيرا.
السبيل إلى هذا أن تنصحه أنت، وإذا كنت لا تستطيع إقناعه فخذ نصيحة مكتوبة من العلماء الذين يقدرهم أبوك ويثق برأيهم، وبين له وقل له: يا أبتي، اصرف هذه الدراهم في مشاريع خيرية، إن كنت مستحقا لها فالأجر لك، وإن لم تكن مستحقا لها فقد سلمت من إثمها وبارها. وفي ظني أن كل إنسان عاقل يعرض عليه مثل هذا الرأي فإنه سوف يقبله.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز إعطاء زكاة المال لجماعة الخيرية كجماعة تحفيظ القرآن الكريم؟
نعم، يجوز أن تعطى الزكاة للجماعات الخيرية بشرط أن تصرف في أهلها. فجماعة تحفيظ القرآن قد يوجد فيهم طلبة فقراء يحتاجون إلى المال، فإذا أعطيناهم وقلنا هذه زكاة فليصرفوها في الفقراء من الطلبة أو الفقراء من المدرسين. أما أن تصرف إلى جمعية القرآن على أنها جهة خير فإن ذلك لا يجوز، لأن الله عز وجل جعل أصحاب الصدقات أصنافا معينة، لا يجوز أن تصرف في غير هذه الأصناف. نعم.
يقول السائل: رجل دخل والجماعة يصلون ولم يعلم أنهم يصلون العشاء جمل، ودخل هو بنية المغرب، فماذا يفعل؟
إذا دخل الرجل مع جماعة يصلون جمعا وكانوا يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب، فليدخل معهم بنية المغرب وإن كانوا يصلون العشاء، لأن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيدخل معهم بنية صلاة المغرب، فإن دخل معهم في الركعة الثانية فما بعدها فالأمر ظاهر، إن ركعة الثانية إن دخل في الثانية ماذا يصنع؟ يسلم مع الإمام لأنه صلى ثلاثا، وإن دخل في الركعة الثالثة فإنه إذا سلم الإمام يأتي بركعة، وإن دخل في الرابعة فإنه إذا سلم الإمام يأتي بركعتين. لكن إذا دخل في الأولى فماذا يصنع؟ إن قام مع الإمام صلى أربعا وهي مغرب، وإن فارق الإمام وانفصل عنه فكيف يفارقه وهو مأمور بأن يتابع إمامه؟ وإن جلس بنية أنه مع الإمام فقد خالف الإمام. فنقول: إذا قام الإمام إلى الرابعة فاجلس منفصلا عنه أي ناويا الانفراد، واقرأ التشهد وسلم، ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء إن أدركت شيئا منها. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يعتبر الطريق من جدة إلى مكة سفرا أم لا؟ وهل نؤدي ما علينا من السنن الراتبة؟ أرجو التفصيل في ذلك.
الذي يظهر لي أن من قدم من جدة إلى مكة بنية الإقامة يوما أو يومين أو ما أشبه ذلك فهو مسافر، لأن مثل هذه الإقامة يستعد لها ويتأهب لها تأهب السفر. أما إذا كان يدخل إلى مكة من جدة بنية أنه يؤدي عملا وقتا من النهار ثم يعود إلى جدة من يومه فهذا ليس بمسافر. وأما بالنسبة للنوافل في السفر فإن بعض الناس يفهم فهما غير صحيح، يظن أنه لا نافلة في السفر، وهذا خطأ. السفر لا يمنع من التنفل أبدا، ولكن السنة للمسافر أن لا يصلي راتبة الظهر ولا راتبة المغرب ولا راتبة العشاء، وإذا قدر أنه يحب التزود من الخير فليصلي نفلا بغير نية الراتبة، ولا أحد يمنعه من هذا. وهل المسافر يصلي صلاة الليل؟ نعم. يصلي ركعتي الضحى؟ نعم. يصلي تحية المسجد؟ نعم. يصلي صلاة الاستخارة؟ كل النوافل يصليها المسافر ما عدا ثلاث نوافل، وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، فإنه لا يصليها على أنها راتبة، ولكن له أن يصليها على أنها نافلة. نعم.
تقول السائلة: فضيلة الشيخ، امرأة حامل وترغب في صلاة التهجد مع الإمام ولكنها لا تستطيع طول السجود والركوع، فهل لها أن تنتظر حتى يوشك الإمام على الرفع فتسجد وتركع؟
نعم، لها أن تنتظر وتبقى تركع الإيماء وهي جاهزة. نعم.
جدا لعقيدة سلفية خالصة، وقام فينا بحمده تعالى جهاد مبارك، ولكننا ننظر إلى دعمكم ننتظر إلى دعمكم بسبب ما ذكرت سابقا، وما لنا عليكم من حق النصرة في الدين، ولكم فائق تقديرنا.
الظاهر أن الجواب يغني عنه السؤال، والسائل يريد أن يبين للناس أن هناك إخوة يجاهدون في أريتريا، ويطلب من إخوانه أن يساعدوهم على هذا العمل الجليل.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الحكم في العبارات التالية: كل عام وأنتم بخير، أو كل سنة وأنتم طيبون، في الأعياد والمناسبات، وهل وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، مثل هذه الكلمات التي يقولها الناس فيما بينهم تهنئة لمناسبة من المناسبات إنما تفعل على سبيل العادة لا على سبيل التعبد بها، وإذا كانت على سبيل العادة فالأصل في العادات الحل حتى يقوم دليل على